بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، هذا التفسير المبارك، هو إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل: تنبيه. اعلم أن رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة التي قال فيها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أولياء المقتول هل لهم بينة، وأخبروه بأنهم ليس لهم بينة، قال: يحلفون، يعني اليهود المدعى عليهم. وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلا، لا دليل فيها لمن نفى القود بالقسامة، لأن سعيد بن عبيد وهم فيها فأسقط من السياق تبديئة المدعين باليمين لكونه لم يذكر في روايته رد اليمين. ورواه يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان أولا على أولياء المقتول، فلما أبوا عرض عليهم رد الأيمان على المدعى عليهم. فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها.
نعم، ورواه يحيى بن سعيد.
وقد ذكر البخاري رحمه الله
ورواه يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار فذكر أن النبي
صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان أولا على أولياء المقتول، فلما أبوا عرض عليهم رد الأيمان على المدعى عليهم. فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها.
وهي عرض الأيمان أولا على أولياء المقتول، ورواية سعيد بن عبيد ليس فيها حلف أولياء المقتول أصلا. نعم.
وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد في باب القسامة، وذكر رواية يحيى بن سعيد في باب الموادعة والمصالحة مع المشركين، وفيها: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم الحديث. والخطاب في قوله تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول، وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى ابن سعيد المذكور على رواية سعيد بن عبيد ابن حجر في الفتح وغير واحد، لأنها زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولها، كما هو مقرر في علم الحديث وعلم الأصول. وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها الآية، وقد أسند حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المدعين يحيى بن سعيد وابن عيينة وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل، فهؤلاء سبعة، وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. وقال مالك رحمه الله في الموطأ بعد أن ساق رواية يحيى بن سعيد المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعته ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون.
نعم، وهذا الذي عليه الروايات وهو المقدم وهو المحفوظ، أن الأيمان إنما تبدأ وتكون الأيمان على المدعي. نعم.
قال: انتهى محل الغرض منه. واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث، ولكنهم اختلفوا في تعيين.
فرجح الشنقيطي رحمه الله تعالى أن القود إنما يحصل بالقسامة، وأن الأيمان التي تكون في القسامة يبدأ المدعون بها، فإن لم يحلفوا فإن المدعى عليهم يحلفون. نعم.
واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث، ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان الذي
لوث تحلف. والعداوة يا عمي، كن في عداوة مشكلة بين هؤلاء وبين من قتل عندهم. نعم.
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه.
لكن مثلا أنا الآن رجل مثلا قتل في القاهرة ولا أعرف هؤلاء ولا كذا، فادعوا علي أنني أنا قاتله مثلا، فهذا لا يعتبر لأنه ما في لوث ظاهر بيني وبينه. إنما مثلا إذا وجد مقتول بين قبيلة بينها وبين هذا المقتول لوث ظاهر، فالغالب والقرائن تقول بأن هذا ممكن أن يحصل قتل في هذا، في أرضهم، في بيوتهم، في كذا في كذا. لكن لما لم يكن الأمر فيه جزم وحسم لجئ إلى القسام اللي هي أيمان القسام، مثل اللعان تماما، مثل اللعان لما صعب أن يأتي الزوج بمن يشهد، وصعب أيضا أن يعيش الزوج هكذا ولا يمكن من حق، فشرع الإسلام أيمان ماذا؟ أيمان اللعان، أنه يحلف أربعة أيمان أنه رأى كذا كذا كذا، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فصارت هذه حلا وسطا، ومع ذلك لا يستوجب هذا الحد إلا إذا أقرت بذلك. طيب إذا أردت أن تدفع نفسها ما تكتفي وتقول أنا ما صنعت، بل لابد من أيمان أيضا تقوم بها، فإن قامت بأيمان مقابل الأيمان درئ عنها الحد. طيب يقولك لا بس أنا ما هذا أشك أن يكون هذا ولدي، لك أن تنفيه، ما في مشكلة، لك أن تنفيه، إن نفيته انتفع عنك ونسب إلى أم، إن نفيته في اللعان انتفع عنك ونسب إلى أم. بهذا تعالج جميع المسائل بما يرضي جميع الأطراف، وهذا تشريع من لدن حكيم عليم. يعني لو جئنا إلى قوانين وضعية ولا محامون لا يمكن بشر يضع هذا التنسيق، أنك تلزم الزوج أن يأتي بشهداء هذا صعب، أو يحلف هذه الأيمان ويبرأ ويكون هذا اللعان، والمرأة لا يقام عليها الحد بموجب هذا، إنما إن ضرأت عن نفسها الحد بالأيمان فبها ونعمت، وإن اعترفت رجمت. فإن الإسلام لا يقبل الدعاوى هكذا مطلقة، لابد لكل مدعي أن يبين أن يقدم بينة. حتى لو قال رجل أنا زنيت مع فلانة وأقر، إنما نقيم عليه الحد هو، أما المرأة ما نقيم عليه الحد إلا إذا اعترفت. ولهذا جاء في الصحيحين أن الرجل الذي اعترف ولده بالزنا وكذا اعترف بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح حده وأن عليه جلد مئة وتغريب عام، قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت فارجمها، يعني معناها إذا لم تعترف فإن قول من زنى وادعى هذا بها لا يقبل إلا إذا كانت هناك شهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى
كذلك القسامة، قوم بينهم وبين قوم آخرين عداوة، فوجد مقتول عند بيوت القوم الآخرين الذين بينهم وبينهم عداوة، الغالب أو هذه قرينة على أن هذه العائلة وهذه القبيلة هي التي قتلت، لأن هناك مشحنات. طيب لكن ننسب إليهم القتل لكونه موجودا بين ظهورهم، طب ما هو لعل واحد استغل الخلاف بين هذه القبيلة وهذه القبيلة وقاتل في أي مكان وجابه ووضعه أمام بيوت هؤلاء وما يدري. إذن صارت هناك أيمان على أولياء من؟ على أولياء المقتول، تحلفون 50 يمينا. سبحان الله، هناك يمين وهناك 4 أيمان والخامس كذا، وهناك 50 يمينا، كلها تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، أحوال مختلفة ومقامات مختلفة، فالشريعة شريعة متكاملة. نعم.
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامة، فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه أحد أمرين: الأول أن يقول المقتول دمي عند فلان، وهل يكفي شاهد واحد على قوله ذلك أو لا بد من 2، خلاف عندهم. والثاني أن تشهد بذلك بينة لا يثبت بها القتل كاثنين غير عدلين. قال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعته ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين انتهى محل الغرض منه. هكذا قال في الموطأ، وستأتي زيادة عليه إن شاء الله.
نعم، يبقى الإمام مالك رحمه الله تعالى القائل بالقسامة يقول لابد من أحد أمر حتى نثبت، حتى تثبت القسامة، وأنكم إذا حلفتم 50 يمينا استحققتم هذا. لابد من أمرين. الأمر الأول أن يقول المقتول نفسه فلان قتلا، يعني أدرك في أنفاسه وقال فلان قتلا. طبعا أيضا ادعاء المقتول أن فلان قتله لا يعمل به في الشريعة، إنما تكون قرينة نجيبه، ولكن لابد من إقراره أو بينة قائمة عليه. حتى لو قال المقتول فلان هو الذي قتلني، هو الذي ضربني، لأنه قد يكون وهما. ولو دعا رجال دماء أقوام وأموالهم وأعطوا لذهبت هذه الأموال ولا سفكت دماء، إنما هذه أمور لابد أن تقوم على بينة. قد يهيئ لك أن فلان قتل وهو ليس كذلك، قد يهيئ لك هذا واضح، ممكن أن يشتبه عليه فلان، يمر عليه يظن فلان وهو ليس كذلك، وكم من وقائع تحصل في هذا. الأمر الثاني أن يكون هناك بينة لكن غير متكاملة، مثلا أولاد صغار يقول إحنا شفنا فلان هو اللي قتل، مثلا أولاد صغار، هذه ليست بينة يحصل بها القصاص، لكن قرينة، لكنها قرينة. أن تشهد بذلك امرأة، أن يشهد بذلك اثنان لكن ليسوا من ذوي العدل، اثنين خمرجية معدين يقول إحنا كنا سهرانين في مش عارف القهوة وجايين بالليل الساعة 3 لأن واحد بيعمل ليه، ما مش ليس عدولا، لكن كل هذه قرائن تقرب المسألة لكن لا يحكم بها إلا بعد هذا. فهذه كلها تقرر أحكام، تقرر القسم، بمعنى أنها تعطي لأولياء المقتول حقا في أن يحلفوا هذه الأيمان. لكن تيجي من الشارع كده وخلاص فلان هذا أو هذا الذي قتل قتلنا، فليه يعني شمعنا هذا، ما تعرفه هذا يعرفكم؟ واحد مقتول الآن في سيدي غازي ولا في قوم الطويل ولا بلد من هذه أنت عمرك ما نزلتها أصلا، يجي أولياؤه يقولون هشام هو الذي فعل ذلك، تعرفه؟ تعرف أوصافه؟ في حياتكم شفته؟ طب هيقتلوا ليه؟ إيه العلاقة اللي بين هذا وذاك؟ فلا يسمح بالقسامة من أصله، يعني لا يقبل، تقبل دعواه. وإلى كل واحد بقى هيجي يعمل لك تعال ده فلان قتل، ده فلان سرق، ده فلان. ولهذا ذكر ابن القيم حتى في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية إن حتى أي ادعاء مش بس القتل، أي ادعاء، يعني مثلا يجي واحد دلوقتي يجلس على المقاهي ليل نهار عربيد معروف، يجي مثلا يقول لك مثلا إن مثلا أحمد هذا سرق مني مالا، سرق مني مالا. أحمد هذا مثلا إمام مسجد ورجل معروف بالصلاح في الناس، سرق منك من منذ متى وفلان هذا يسرق، معروف بصلاحه وانت معروف بفجورك، عندك بينة؟ يقول والله هتوه 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 المحكمة يشهد ويعمل. نقول لا، هذه إهانة له، إهانة له أنه يأتي المحكمة. يأتي المحكمة ليه؟ عشان ايه؟ معروف هذا بالصلاح ومعروف أنت بالفجور، هيسرق منك ليه طيب مال؟ واحد يقول لك ما هو احتمال. نقول له من أجل هذا الاحتمال نقول له هات بينتك، هات البينة، هات البينة، وإلى اليوم أنت تاخد فلان الصالح هذا عشان سرق منك مال. يجي واحد بعد أسبوع يقول ده زنى بامرأتي، ده ضربني، ده شتمني، يبقى كل يوم الشيخ رايح المحكمة، كل يوم الشيخ رايح المحكمة. هذه تسوء سمعته ولا لا؟ تسوء السمعة. لهذا لا يقبل ادعاء أحد من الناس إذا كانت قرائن ظاهرة، هذا فاجر وهذا صالح، لا تقبل، لا تقبل ادعاءات أحد حتى تكون هناك قرائن، على الأقل تكون هناك قرائن، تكون هناك أشياء مثلا. لكن هكذا أي واحد يدعي شيئا يوم يورط الصالح كل يوم راح المحكمة وجاء المحكمة، لا، لا شك أن هذه إهانة له. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مثل هذا لا يدعى، بل إذا ثبتت قرينة، إذا ثبتت بين أن هذا مفتري على الرجل الصالح هذا يعاقب. نعم
اقرأ. نعم. لو أعلم أن كثيرا من أهل العلم ينكروه على مالك رحمه الله إجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان، قالوا هذا قتل مؤمن بالإيمان على دعوة مجردة. واحتج مالك
وأعلم أن كثيرا
من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله إجابه القسامة بقوله
بقول المقتول
قتلني فلان، قالوا هذا قتل مؤمن بالإيمان على دعوة مجردة. واحتج مالك رحمه الله بأمرين، الأول أن المعروف من طبع الإنسان.
لما مالك قال هذا يقول وعلم أن كثير من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله إجابة والقسمة بقول المقتول قتلني فلان، قالوا هذا قتل مؤمن بالأيمان على دعوة مجردة. هو بيقتل بالدعاء هذا. ما مالك يقصد أنه يسمح بالقسامة، أنه يسمح بالقسامة، لا أنه يقاد بمجرد دعوة، إنما هنا يوجب القسام، والقسام أيمان. إن حلف 50 رجلا بهذا ماشي، هذه قرينة لا تقل عن اللوث. نعم لا، هي بالأيمان، يعني قالوا هذا قتل مؤمن بالأيمان على دعوة مجردة. انما هي ايه، هيبقى ايه محل مؤمن بالايمان؟ ماشي، ما هو نفس المسألة برضه، قتل مؤمن بالايمان، قتل مؤمن بالايمان فيبقى معصوم، مثلا معصوم بالاسلام، يعني الموضوع ده بيبقى تعبيرهم بالاسلام غالب على الايمان، معصوم بالاسلام، لان العصمة تكون بالاسلام، الإيمان هذا باطن، فتكون العصمة بالإسلام هو الظاهر، نطق الشهادتين وكذا ولم يأتي بموجب، يقال معصوم بالإسلام، ده معصومة بالإسلام. نعم.
قال رحمه الله
على كل، هي في النهاية يعني واحد، المهم أن هو أنها يعني أن هذا قتل معصوما. نعم.
واحتج مالك رحمه الله بأمرين، الأول أن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء، وقد دلت على ذلك آيات قرآنية كقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، وقوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا معهود من طبع الإنسان، ولا يعلم من عادته أن يدع قاتله ويعدل إلى غيره، وما خرج عن هذا نادر في الناس لا حكم له. الأمر الثاني،
يعني ما يقول دي قرينة قوية، يعني معروف الإنسان عنده في آخر أنفاسه وكذا، حتى لو فاجر بيبقى الافتراق بعيد، ليه؟ لأنه بقى خلاص في يعني في أنفاسه وكذا، وصعب أن يكذب، حتى لو كذبت العمره يخاف أن يكذب في هذا الموضع، فتصبح قرينة يعني قوية، ليست بأقل من وجود عداوة ظاهرة. نعم.
الأمر الثاني أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول المقتول دمي عند فلان، فقد استدل مالك رحمه الله بقصة القتيل المذكور على صحة القول بالقسامة بقوله قتلني فلان أو دمي عند فلان في رواية ابن وهب وابن القاسم، ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي الله موسى، وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمال فافترقا.
نعم، لكن احنا الإمام مالك بيتكلم على الاعتبار الأولي، مش على أن الله عز وجل أنطق هذا لموسى عليه السلام فكان معجزة لموسى، الاعتبار الأولي كلام مالك في الاعتبار الأولي اعتبر، ولهذا موسى أخذ الرجل نفسه الذي تم هذا اللي هو المقتول، جاء المقتول وضرب فنطق. نعم.
ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما كانت في إحياء المقتول.
أيوة، في إحياء المقتول، إنما الاعتبار الأولي كلام مالك في الاعتبار الأولي. نعم.
فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد. قال وهذا فن دقيق من العلم لا يتفطن له إلا مالك رحمه الله.
يا سلام. يا سلام. لا دي قفزت كده ها، قفزت دي كده، دي زيادة حب شوي. ما قدرش ايه، ابن العرب يقول، ابن العرب اقصد، ما يعني ما قدرش بقى يخبي ايه الاحساس ده بقى خلاص. ما ممكن واحد بقى يعني يميل الامام اه، بس يعني بيتجمل او ضابط نفسه او الحقيق بقى من هذا وذاك، بس تأتي مواضع يقفز فيها بقى المحبوب والمحبوب فقط بقى. وهذا فن دقيق من العلم لما تفطن الا مالك. نعم.
وليس في القرآن انه اذا اخبر وجب صدقه، فلعله امرهم بالقسامة معه. انتهى كلام ابن العربي رحمه الله. قال الشنقيطي وهو غير ظاهر عندي، لان سياق القرآن يقتضي ان القتيل اذا ضرب ببعض البقرة وحي اخبرهم بقاتله، فانقطع بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها.
هو المسألة عند مالك اصلا هو قطع النزاع باعتراف المقتول، لا، انما مالك يقول رحمه الله تعالى قصد مالك ان هذا يوجب قسام التي بها يحصل مؤاخذة من حلف عليه. مالك ما يقصد، لو قصد مالك ان اعتراف المقتول يوجب دم هذا ماشي، يقال له لا، هذا في قصة بني اسرائيل هذا الرجل هينطق مثلا، لكن قصد مالك رحمه الله تعالى بأنه هذا يوجب القسامة، أنتم توجبون القسامة بإيه؟ بلوث ظاهر وعدوى ظاهر، يعني قرينة. طيب اعتراف هذا أو بين لما تكتمل، هذا كله قرينة، لكن ما أخذ به، ما أخذ، هذا يسمح لك أن تحلف أيمانا به، فهذا الذي يسمح لك أن تحلف أيمانا. تبقى قصد مالك رحمه الله تعالى غير القصد الذي يستدرك عليه هنا، فالذي يظهر أن قصد مالك في هذا صحيح. نعم.
قال فالغرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار المقتول إذا ضرب بعضها فحيا، والله تعالى أعلم. والشاهد العدل لوث عند مالك في رواية ابن القاسم، وروى أشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة، وروى ابن وهب أن شهادة النساء لوث، وذكر محمد عن قاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة. وقال القاضي أبو بكر بن العربي اختلف في اللوث اختلافا كثيرا، ومشهور مذهب مالك رحمه الله أنه الشاهد العدل، وقال محمد هو أحب إلي. قال وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم. وممن أوجب القسامة بقوله دمي عند فلان الليث بن سعد، وروي عن عبد الملك بن مروان. والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان منهم من يقول اشترط في ذلك أن يكون به جراح، ومنهم من أطلق. والذي به الحكم وعليه العمل عند المالكية أنه لا بد في ذلك من أثر جرح أو ضرب بالمقتول، ولا يقبل قوله بدون وجود أثر الضرب. واعلم أنه بقيت صورتان من صور القسامة.
والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول دم عند فلان منهم من يقول اشترط في ذلك أن يكون به جراح، ومنهم من أطلق. والذي به الحكم وعليه العمل عند المالكية أنه لا بد في ذلك من أثر جرح أو ضرب من المقتول، ولا يقبل قوله بدون وجوده، في قتل يعني بدون ضرب وبدون جرح. والذي به الحكم وعليه العمل عند المالكية أنه لا بد في ذلك من أثر جرح أو ضرب من المقتول، ولا يقبل قوله بدون وجود أثر الضرب. نعم؟ ما كانش عندهم كهرباء، خنقة مثلا؟ يظهر هذا. نعم. المهم، نعم.
قال واعلم أنه بقيت صورتان من صور القسامة عند مالك رحمه الله. الأولى أن يشهد عدلان بالضرب ثم يعيش المضروب بعده أياما ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة، وبه قال الليث أيضا. وقال الشافعي يجب في هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة على الضرب، وهو مروي أيضا عن أبي حنيفة. قال الثانية أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعليه أثر الدم مثلا، ولا يوجد غيره، فتشرع القسامة عند مالك، وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل، وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن القسامة على الطائفة التي ليس منها القتيل إن كان من إحدى الطائفتين، أما إن كان من غيرهما فالقسامة عليهما، والجمهور على أن القسامة عليهما معا مطلقة، قاله ابن حجر في الفتح.
يعني لو وجد بين القبيلتين المقتتلتين يبقى القسامة هتكون لهذه القبيلة على الأخرى. طيب لو وجد من غيرهما يبقى القسامة عليهما.
وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله، فيحلف 50 رجلا من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي. وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه الصورة. وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القتامة يوجب القسامة الثوري والأوزاعي.
بمحلة لوث يوجب القسامة.
وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة الثوري والأوزاعي، وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية، وأن يوجد بالقتل أثر. وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب القسامة بل يكون هدرا، لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم التهمة، وهذا ما لم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم، وإلا وجبت القسامة كقصة اليهود مع الأنصاري. وأما الشافعي رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا يثبت القتل بشهادته كالواحد أو جماعة غير عدول، وكذلك تجب عنده بوجود المقتول يتشحط في دمه وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعليه أثر الدم مثلا ولا يوجد غيره، ويلحق به افتراق الجماعة عن قتيل.
ها أنت يعني ترى أن الفقهاء لما اختلفوا في توصيف ذلك، لكن كل مجتمع على أصل، ألا وهو أن توجد قرينة، أن يوجد لوث، أن يوجد كذا، دال على أنه يمكن أن يكون هذا تلك القبيلة قتلت فلان، فحينئذ يوجب هذا اللوث. أما مفردات بقى هذه المسألة يعني بما يحصل به اللوث أو كذا، هذا قد يختلف فقيه منه عن آخر، لكن في النهاية المراد أنه لابد من قرينة. هذه القرينة إما أنه مقتول بين قبيلة، عند قبيلة كان بينه وبين هذه عداوة، هذه القرينة مثلا يوجد الرجل هذا ممسك بسكين ولا يوجد في المكان إلا هو، أو هربان ومعه طبنجة ولا شيء من هذا، المهم أي قرينة وخلاص. القرائن هذه توجب القسامة، القرائن هذه توجب القسامة. نعم. لا خلها كاميرا، هو في حد يسجل الفيديو؟ خلها أقول الكاميرا الموجودة الآن. نعم هذه الكاميرات. نعم القسامة مش توجب القصاص. نعم.
قال وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين المقتتلتين،
زي ما واحد يجيب كاميرا رجل زنى بامرأة نقيم عليه الحد موجب الكاميرا؟ لا أبدا. مهما كانت هذه الوسائل الحديثة كلها لا تغنى عن الوسائل الشرعية المعروفة أبدا. نعم.
وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد
بين، يقول نعمل الأشعات تقوم الآن مقام يعني مسألة العدة وكلام هذا قبيل، كان من أجل براءة الرحم. طب إحنا نقدر الآن نذهب عن طريق أشعة نعرف من الرحم بريء أو كذا؟ أبدا. كل هذه الشارع يعلم أنه سيأتي يوم يكون في هذه الوسائل، فكلها مهدرة. نعم هي قرائن مقربات كذا، لكن لا يعمل بها. يعني أما يجي مثلا مباحث هيشوفوا في الكاميرا ان فلان ده زيد هذا بيجري وبروح او بياخد او بيعمل او يسوي، خلاص بقى عندهم امر ظاهر يعني يبنون عليه، لان هم بيتتبعوا بصمات وتتبعوا اثر تبعوا كذا، والعرب كانت تعمل مثل هذا بالاثار وعمل القافة وكذا. لكن كل هذه تقرب البحث عن الايه، والنبي عمل بالقرائن في خيبر لما قال لفلان فين الأموال؟ قال أنفقتها. قال العهد أقرب من هذا أو المدة أقرب من هذا، يعني أنت غير معقول تنفق كل المال ده في الفترة الوجيزة دي. فدفعه إلى أحد الصحابة وأمر أن يمسه بعذاب، يعني شيء من العقوبة، ف
فلما مسه بشيء من هذه العقوبة اعترف أن المال في المكان الفلاني. إذن دل هذا على أمرين: الأمر الأول أن القرائن يعمل به، الأمر الثاني أن لولي الأمر أن يضرب بعض من هو أهل التهمة، مش يجي على كل واحد، يجي على رجل صالح طالب علم وكذا وكذا يوم يضربه من أجل أن يعترف، لا، إنما الذي هو إيه؟ يعني جاءت مثلا واحد بتاع مخدرات، هو أصلا عنده 100 مصيبة من قبل، لكن الله أعلم المصيبة دي عنده ولا لا، فمثل هذا هو اللي إيه؟ اللي يضرب بقى. هذا الذي قد يعاقب، يفعل به بعض الأشياء التي بها يعترف أنه مثلا هو السارق أم لا. نعم.
وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين المقتتلتين، والذي يظهر لي أنه إن كان من إحدى الطائفتين المقتتلتين أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته التي هو منها، وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع الأنصاري. وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه روايتان: الأولى أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه، كنحو ما بين الأنصار واليهود، وما بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك. ولو اشترط عنده على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم، نص على ذلك الإمام أحمد في رواية مهنة، واشترط القاضي ألا يخالطهم غيرهم كمذهب الشافعي قاله في المغني. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن اللوث هو ما يغلب به على الظن صدق المدعي.
نعم، الحقيقة يعني ده ضابط عام. طيب، أن اللوث هو ما يغلب على ظن صدق المدعي، وده كل الأئمة قالوا، يعني فحوى كلام الأئمة يدور حوله. نعم.
وذلك من وجوه: أحدها العداوة المذكورة، والثاني أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوثا في حق كل واحد منهم، فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة فالقول قوله مع يمينه، ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي. والثالث أن يوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين أو سيف ملطخ بالدم ولا يوجد غيره. والرابع أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى، ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضا فاللوث على طائفة القتيل، وهذا قول الشافعي. وروي عن أحمد أن عقل القتيل الذي على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعو على واحد بعينه، وهذا قول مالك. وقال ابن أبي ليلى على الفريقين جميعا، لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا قول الجمهور. الخامس أن يشهد بالقتل عبيد ونساء، فعن أحمد هو لوث لأنه يغلب على الظن صدق المدعي، وعنه ليس بلوث لأنها شهادة.
المهم هذه كلها تفريعات. قال مقيد عفى الله عنه،
قال مقيد عفى الله عنه: أظهر الأقوال عندي في اللوث الذي تجب به القسامة التي تجب القسامة به أنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء المقتول في دعواه.
إذا مرجع بقى للقاضي، مرجع الحاكم، مرجع القاضي، إنما شيء محدد هذا لم يرد به الشارع. الشارع الأحاديث التي ورد فيها هذا إن كان فيه لوث، كان فيه عداوة ظاهرة، كان فيه كذا. نعم.
لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه، وقد تقرر في الأصول
أن كل ما يغلب على الظن صدق أولياء المقتول، في دعواهم، لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه، والحلف دائما يكون مع الجانب الراجح الذي يترجح أن يكون معه هو الحق، فيكون الحلف معه. وقد تقرر في الأصول أن المعتبر في الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن، ما هو بلازم القطع واليقين، لأن هذا متعذر. نعم. واللي رجحه رحمه الله تعالى هو الراجح، وهذا لا يخرج عنه يعني الكلام الأئمة في العموم، وإن كان بعض الأشياء قد ترد مفردات الكلام هذا، لكن في العموم الكل يقول بأنه لابد من شيء يحصل به أو تجب به القسام، يغلب على الظن صدق الحالف بذلك. نعم. نعم. نعم، عندهم غلب الظن، إما يقين أو غلب الظن. لا مش ما نقولش ظن، انت بتحلف اذا غلب على الظن. وما ليه 50؟ لان صعب ان 50 واحد يتفقوا على شيء، صعب. اذا كان في الزنا احنا بنستبعد 4 يتفقون على رؤية معينة، كيف ب50؟ لهذا هؤلاء ما يقدمون ابدا على حلف بال50 هذه الا اذا كانوا على يقين او شبه يقين. انما صعب والله، لو حلف 50 خلاص تحملوها عند الله عز وجل، لكن في اعلى من 50؟ صعب انك انت تجيب من عائلة من قبيلة 50 واحدا يحلفون على هذا، صعب. نعم. قال بغالب الظن يضر المعتبر، فاعتبر الاسلام فروع.
قال فروع
حقيقة الأضواء فيها جهد عالي جدا سبحان الله في الباحث الفقهي، يعني كل مبحث من هذه يعتبر تصنيف وحدة، يعني يصلح أن يكون تصنيفا لو الشيخ جعله مصنفا خاصا ووضع عليه عنوان يكفي، ونفس طويل سبحان الله. يعني هذا من أمتع الحقيقة التفاسير المتعلقة بأحكام القرآن. ليه؟ لأنه خالي من كثير بقى من الأمور التي قد يورد القرطبي أو ابن عربي أو إلى آخره، يعني أمور كثيرة قد يكون فيها فائدة أو يعني يختلط بها أشياء قد تكون منكرة، لكن الحقيقة هذا التفسير تفسير نظيف يعطيك الأحكام وهو مع ذلك نظيف، نظيف من معتقد يعني فيه شبهة، نظيف من مسائل قد لا يكون لها واقع مثلا، نظيف الحقيقة. هذا يعتبر نظيف، والحمد لله نوصل فيه رحمه الله تعالى يعني إلى آخر التفاسير اللي تعتبر يعني الباقي يعتبر صور مكية، يعني قليل أحكامها، يمكن الشيخ وصل تقريبا الحجرات أو إلى قاف أو كذا، يعني المهم إلى المفصل، والمفصل غالبه إن لم يكن كل هذا آيات صور مكية قل فيها الأحكام. ولهذا تفسير الشنقيط هذا تفسير لابد من دراسته، وطلع منه مصنف بعض المصنفات اللي هي خاصة بترجيحات الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وفي طلع منه مصنفات في الحج، منسك الشيخ الشنقيطي على حسب مسائله، يعني استخرج منه مصنفات علم الأصول كذلك خرج منه، يعني على الحقيقة تفسير معطاء في من جهة الفقه وأصوله، عمل مهم جدا. ولهذا ده تفسير عندك قاعدة في باب الأحكام في القرآن، باب الأحكام مباحثه طويلة ونفسه ما شاء الله نفس يعني طويل ومدقق ومحقق. فهذا التفسير لا غنى لطالب العلم عنه أبدا، إنسان ما يستغنى عنه أبدا، إنسان ما يستغنى عنه. وميزته أن صاحبه صاحب عقيدة سليمة، ولهذا نقول هذا تفسير نظيف. ثم هو من ميزاته أيضا أنه أخرج لك ما في بطون كتب الفقهاء بأسلوب سهل، يعني عشان حتى ترجع أنت إلى كلام الفقهاء في كتبهم قد يصعب عليك هذا. فالميزة هذه أنه جمع لك المبحث برؤوس مسائله منقن، لأن أصلا تحرير مذهب الإمام هذا علم يحتاج إلى يعني دقة، فالشنقيطي أتى لك بمذهب الإمام ووضعه. هذا أيضا مع صنعة حديثية، إن احتاج الأمر إلى الصنعة الحديثية بالترجيح الحديثي، فيتكلم أيضا على الحديث بصنعة حديثية، كذلك اللغة إذا كان الترجيح يعتمد على لغة أو كذا، مثل مثلا لو مبحث طيب في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذه وذكر قصة الغرانيق وحققت تحقيقا جيدا في هذا الباب، كذلك أيضا قصة يوسف عليه السلام في الموضع المشكل المليء المعبأ بالإسرائيليات له تحقيق أيضا جيد. مسائل الحقيقة يعني بيحققها تحقيقات غاية في النفاسة. فهذا تفسير يعني الواحد يذاكر التفسير هذا بدقة فيما يتعلق بأحكام القرآن، فيما يتعلق بأحكام القرآن، فهو من أفضل التفسير في هذا الباب إن لم يكن أفضلها الحقيقة. صحيح تفسير القرطبي بتفسير عربي لا سيما تفسير القرطبي ابن العربي مختصر شوية، لكن تفسير القرطبي مليء بالفوائد غير مسألة يعني الأحكام، مليء بالفوائد وكذا، لكن هذا مهذب وكما قلنا نظيف، والأحيان يأتيك من القرطبي ما يأتيك، ما يأتي تحرير الفصل بين مذهب الأشعرة ومذهب أهل السنة والجماعة عند القرطبي، هذا مشوه في بعض المواضع، لكن الشنقيطي رجل أثري، شوف مبحث العذر بالجهل أيضا بيقوم فيه على تحقيق يعني مذهب أهل العلم في ذلك وبالأدلة الشرعية، وباع واسع في الحديث واللغة والأصول والفقه. نعم رحمه الله، يعني ده مشروع من المشاريع المهمة يا إخواني.